بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة الإقامة في بلاد الكفار، وقلنا أن العالم أصلا يقسم إلى قسمين، يعني على التقسيمات الشرعية، بلاد إسلام وبلاد غير المسلمين. بلاد المسلمين هي البلاد التي يرفع بها الأذان ويحكم بها بشريعة الله، وغالب أهلها وسكانها من المسلمين، تسمى بلاد إسلام، والعكس بالعكس كذلك. والبلاد الأخرى لا تسمى بلاد إسلام لأن أنظمتها أو غالب سكانها ليسوا من المسلمين، فلا تسمى ببلاد الإسلام. بلاد الإسلام لها أحكامها الخاصة فيها، بلاد غير المسلمين كذلك لها الأحكام الخاصة بها. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس إذا أسلموا أن يهاجروا ويقيموا في بلاد الإسلام. طبعا السبب أن الإنسان ابن بيئته، يتأثر الإنسان ببيئته، والإنسان اجتماعي بطبعه، ومهما كان الإنسان وأوتي من قوة إيمان إلا أنه يتأثر بالمؤثرات المحيطة فيه. وذكرنا حديث جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير، قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشرك، يعني لا تقيم بأرض الشرك. والحديث صحيح، أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي والطبراني في الكبير. والله سبحانه وتعالى ذكر كذلك في القرآن: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من إنسان يقيم بين ظهراني المشركين، ترى نارهما أو لا ترى نارهما، يعني بمعنى أن كل منهما يقيم في نفس المكان بحيث أنه يرى ضوءك وترى ضوءه، أو لا ترى نار العداوة فيما بينكما، كما جاء عن جرير بن عبد الله قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني بنصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يعني هؤلاء الناس الذين من خثعم الذين قتلوا خطأ. السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف الدية أنهم كانت إقامتهم في بلاد المشركين وليس في بلاد المسلمين، فهؤلاء حبوا يظهروا للصحابة أن احنا مسلمين مو مشركين، مع المشركين، فسجدوا، ولكن القتل أسرع إليهم، يعني خاصة أن كانت معركة وحرب وسيوف خاطفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف الدية لأنهم كانوا يقيمون مع المشركين، فلذلك صار القتل فيهم سريعا، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية. ثم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترى نارهما، يعني لا يرى بينهما نار العداوة. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني الله تعالى عطل قبول عمله حتى يفارق الكفار ويلحق ببلاد المسلمين أو بالمسلمين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب إليهم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، يعني لا شك أنه متأثر به، محب له، معجب بسلوكه، فهو مثله. ولذلك قال العلماء: يحرم الإقامة في ديار المشركين والسكن معهم. قال الطحاوي في مشكل آثار: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترى نارهما، فإن أهل العربية يقولون لها معان: أما أحدهما أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهما نار صاحبه، وكانت العرب تقول: داري تنظر إلى دار فلان ودورنا تناظر، يعني تنظر إلى بعض. ومعناه الآخر أنه أراد بقوله لا ترى نارهما يريد نار الحرب، ومن ذلك قول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فنارهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يصلح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكنا مع أهل الأخرى في بلد واحد، والله عز وجل قد أمر بالتفريق بينهما. قال الإمام الخطابي في معالم السنن، وقال بعضهم: معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي: وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل، والله تعالى أعلم. وترك ديار الكفر فيه منافع كثيرة ومغانم وفيرة، منها تكثير سواد المسلمين ومعونة المسلمين، وفيه جهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر الذي هو أساس حياتهم، ولذلك فإننا رأينا كثيرا من المسلمين الذين يقيمون بين ظهراني الكفار لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل لم نر منهم أضعف الإيمان، لأن كثرة الإمساس تفقد الإحساس، والمحافظة على الأهل والذرية خشية الضياع والانحلال وسط المجتمع الفاسد الآسن. ولقد سمعنا ممن يقيم في ديار الكفار أن أحدهم لا يستطيع أن يربي ابنه ولا ابنته، فإن حصل من الوالدين ما يسيء إلى الأبناء في نظر الكفار أخذوا الأبناء منه وتركوه عند عائلات نصرانية أو غيرها. وأنا في الحقيقة يعني كانت وقعت قصة أنا شهدتها بنفسي، كلمني الأخ المحامي اللي كان يترافع في هذه القصة، كنا في النمسا في دورة شرعية، فقال لي من المآسي اللي يعانون منها أبناء المسلمين بشكل عام في كل أوروبا، سواء كنا في النمسا ولا في سويسرا ولا في فرنسا ولا إيطاليا ولا في ألمانيا ولا في هولندا مؤخرا، كلهم بشكل عام كل المسلمين يعانون من مشكلة، وهو أن أولا الدراسة مختلطة في كل المراحل من الابتدائي المتوسط إلى الثانوي، وبعدين الولد أو البنت إذا وصل عمره 18 سنة خلاص تطلع سيطرة الأب والأم عليه، ما لهم أي سيطرة عليه، إما أن يسمحوا لها أي البنت أن تأتي بصديقها إلى البيت، أو غصبا عليهم يسمحون للبنت أن تترك البيت وتسكن أينما تشاء. يقول لي أحد الأخوة اللي هو محامي دكتور في القانون، كنا هناك في النمسا، يقول من أعجب القصص مرت عليه رجل تركي كان هو من الأتراك المهاجرين قديما إلى النمسا، وكانت بنتها تدرس في الثانوية وكان لها صديق ألماني، فكان هذا الألماني دائما معها ويروح معها، فبلغت فيه الجرأة أن يأتيها إلى البيت مرة مرتين، التركي ما صدق يعني جنونة يعني إنسان شاب يأتي إلى بنته وهو رجل محافظ وما زال عنده عادات تقاليد، فطرد هذا الولد وهاوش هذا الولد وهدده قال إذا مرة ثانية تأتي إلى البيت أنا أفعل فيك وأفعل فيك. طبعا البنت في سن مراهقة، فما كان من هذا الولد إلا أن اشتكى على الأب عند الشرطة، نقطة الشرطة كلفوا الشؤون الأسرية، ما كان مسؤول عن الشؤون الأسرية، جاءت دورية من الشؤون الأسرية إلى البيت وأخذوا البنت وأجروا تحقيق مع البنت، أنت تحجر على البنت، أنت تمنع البنت تلبس منطورات الجنس، أنت تلزم البنت بأن تلبس الحجاب، أنت تمنع البنت تروح إلى المطاعم والمقاهي وتمشي مع أصدقائها، أنت إنسان متحجر، أنت غير قادر على تربية بنتك، بموجب القانون نأخذ حضانة البنت منك ونودع البنت في دور الرعاية إلى أن تستعيد قواها وسنها القانوني، وبعد ذلك تختار هي طريقها. يقول بالفعل أخذوا البنت مني، البنت نفسها تقول أول ما قاعدوني في هذه الدار دور الرعاية قالوا لها الآن تستطيعين أن تلبسين الجنس، الآن تأكلين الهمبرجر، الآن تستطيعين تفلين شعرك مثل ما تبين، الآن تختارين من تشائم أصدقائك تطلعين معه وترجعين معه. الأب جن جنونة طبعا، فيقول حط له محامي، هذا المحامي هو يكلمني الأخ، يقول في أول جلسة قنعت الأب على أن يقدم كل التعهدات على أن يعطي البنت مطلق حريتها، وأن هو مع الأم سيكونون حاضنين مثاليين لهذه البنت، وعلى أمل أن توافق البنت ويوافق القاضي. بالفعل يقول بعد 20 يوم انعقدت الجلسة، فحضرنا أمام القاضي وقدمنا كل التعهدات على أن بالفعل البنت راح تأخذ كل حريتها، ما راح نمنع أحد يأتي يزورها في البيت، ما راح نمنعها إحنا تطلع برا مع من تشاء من أصحابها وأصدقائها، تمارس حريتها، تمارس حياتها كما تشاء. يقول وبالفعل كتبنا القاضي تعهدات، أول ما أخذنا يقول استلمنا البنت بعد 20 يوم، استلمناها العصر بالليل، طيارة بالليل على اسطنبول، وسفرها الوالد إلى تركيا وزوجها هناك. هذه مشكلة متكررة مع كل الأخوة المقيمين في أوروبا، كل الأخوة المسلمين المقيمين في أوروبا يعانون من هذه المشكلة. وأنا ألقيت هناك محاضرة وقدمت بحث بعنوان كيف نحافظ على هوية أبنائنا في الغرب، وحاولنا قدر المستطاع أن نتلمس كثر ما نستطيع، لكن ما تستطيع أنت دام أنك في منظومة الدولة وتحترم قوانينها، إذن هذه القوانين تجري عليك، ومن ثم أنت راح تعاني من مشكلة، وهي أن هذه القوانين فيها نوع من الانفتاح وفيها إعطاء من حرية للأولاد والبنات، وأنت عندك عادات وتقاليد تريد أن تحافظ على أبنائك وبناتك فما تستطيع، فتصل إلى مرحلة تصادم. لذلك أنا شفت كثير، يعني هذا في هولندا أخيرا لما كان عندنا مؤتمر، كثير من الأخوان من المغرب العربي جزائريين وتوانسة ومغاربة إذا أولادهم وصلوا إلى مرحلة الثانوية نقلوهم رجعوهم إلى بلادهم إلى تونس والجزائر والمغرب، قدر المستطاع محاولة المحافظة على ما تبقى أو محاولة تنشئة الأبناء في المحاضن الإسلامية قدر المستطاع. ولذلك يعني الإقامة هناك يقول علماء استثنى أهل العلم استثناءات معينة، من هذه الاستثناءات اللي استثناها أهل العلم على أن يكون إنسان محتاج فيذهب هناك، مثلا الناس اللي يروحون إلى أوروبا من يكون له حاجة إما للعلاج ولا يعني التطبيب ولا للدراسة ولا لشيء لا يتحصل إلا هناك، فما دام أن هذا الشيء ما يتحصل إلا هناك من دراسة من تطبيب من علاج، لكن في كل الأحوال على الإنسان دائما أن يلازم المسلمين وأن يكون مع الجماعة المسلمة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. على الإنسان على كل الأحوال أن لا يفارق هذه المجموعة وهي المجموعة المؤمنة، وأن يكون ملازم لها على الدوام، وبذلك يستطيع إن شاء الله تعالى أن يتجاوز هذه المراحل، مراحل الغربة. ويعني جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ذمته من الذين يقيمون هناك، خاصة في غير ما حاجة. الإنسان إذا كان قوي إيمان، كان يلازم الجماعة الصالحة، وكان مضطرا ومحتاجا، فهذا له أحكامه الخاصة به. لكن نتكلم عن الإنسان الذي ليس تحت وطأة الضرورة، ليس هو تحت وطأة الحاجة يقيم هناك مجرد للترفه ولا التنفيس عن النفس ولا الارتياح ولا غيره، هذا له أحكام أخرى، فلينتبه الإنسان لذلك. فأسلم ما على الإنسان دينه، فكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. يعني ما لدينك إذا انكسر وانشرخ الدين وتغيرت معتقداتك وقناعاتك الشرعية، ما لها جبران بعد عند الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها الوحدة، والوحدة باب كبير من الأبواب يستهوي بعض الناس. يعني بعض الناس يحب الوحدة دائما، ينام الحالة، يسافر الحالة، يطلع الحالة، يمشي الحالة. الوحدة مقلقة، الوحدة تسبب هوس، تسبب وسواس، تسبب أرق، تسبب قلق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، والوحدة دائما هي مجلبة للشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. يعني الواحد دائما الشيطان يستحوذ عليه دائما ويستولي عليه. حتى يقول لي واحد، يقول كان عندنا صديق دائما إذا سافرنا يحب يسكن الحالة، فيعني يقول كنت أقول له يعني ليش أنت تسكن حالك، خليك نسكن مع بعض، إحنا منها نوفر توفير مادي أفضل لنا أن نكون مع بعض في غرفة واحدة، ومنها يعني صحي بعض للصلاة والشيطان ما يدخل علينا ولا حد يستطيع يتسلل إلينا، يعني إحنا مع بعض على الأقل في رقابة اجتماعية. يقول فكان يصر، فأنا حبيت يقول أرصده إيش يعمل. فيقول بالفعل احنا كنا يعني اثنين فسكن في غرفة لوحدة، لما صار بالليل يقول انا كنت اراقبه فتسلل من الغرفة من غرفته بالليل ونزل، فاذا هو يسهر بالليل ويسمر في المقاهي والنايت كلوب والنوادي الليلية وغيرها من الفساد العريض، وهذا كله من الشيطان. يعني يقول لو كان على الأقل بين يدي كنت مسكته إلى حد ما، فهذا كله من الوحدة. الوحدة تجلب لك الشيطان، الوحدة تجلب لك الوسواس، الوحدة تخلي الشيطان يدخل إليك. يعني كم من بنت وقعت بالمعاصي بسبب الوحدة، حالها في غرفتها دائما والتليفون بين يديها وتتصل على من تشاء وإلى آخره، أو عندها الإنترنت ولا عندها الشاتينج ولا الماسنجر ولا عندها بلوتوث ولا غيره، هذه الوحدة وما تفعل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد دائما للاجتماع وللتقارب وأن نكون مع بعض وقريبين من بعض. وهذه البيوت الكبيرة اللي تشوفونها أو القصور الفارهة ترى موحشة، ما أنسها مو مثل أنس البيت الملموم اللي نشوف بعض وقريبين من بعض ونحس ببعض، تصير موحشة. يعني يقول لي أحد الأخوة يسكن بقصر، يقول والله موحش، نخاف يقول ننزل حتى السرداب، يقول مرات يصدق نخاف نصعد الدور الثالث، تصير موحشة لأنها صارت فارغة وكبيرة. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة، يعني ما في خلوتك لوحدك سواء كنت تمشي بالليل ولا تنام لحالك، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، يعني لو يعرفون الناس اللي عرف أنا ما سار راكب بليل وحده. والحديث أخرجه البخاري. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. والحديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. ذلك أنا أنصح حقيقة كثير من الناس، وأنصح كذا الأخوة، يعني إذا كان عندك صحة الله وسع عليك لا مانع أن يكون أولادك مع بعض، خلي يكون عندك ما يخالف بيتك كبير، لكن كل غرفة فيها اثنين. أنا ما أقولك ضيق عليهم، أقولك حتى لا يصير عندهم وحدة. الوحدة مقلقة ترى، الوحدة تأتي بالشيطان، الوحدة تأتي بالوساوس، الوحدة تأتي بالقلق. ما ضرك لو كان أبنائك يؤنسون بعضهم بعض أو لو كان قريب منك على الأقل. فالوحدة حقيقة من الشيطان. أذكر أن وحدة من البنات أخوها كلمني يقول أختي دائما تحب تعتزل في غرفتها لوحدها، وإذا دخلت غرفتها كأنك داخل إلى غرفة سينما من كثرة الصور وكثرة صور المغنين والممثلين والراقصات وغيرها. يعني بنت عادية تصلي لكنها عادية، ويقولوا دائما الغناء والصخب الصوت العالي المرتفع في غرفتها، وكنا نخاف عليها ودائما لوحدها. يقول سبحان الله فجأة يقول أختي انصرعت وتلبسها الشيطان وبدأت تزبد وطاحت وجرت عليها أحوال ما يعلم فيها إلا الله، والله سبحانه وتعالى يعني بعد ذلك شافاها وعافاها ومن عليها بالهداية. لكن كان السبب الأساس الوحدة، وحدة دائما لوحدها، بدأت تشعر بتقول مثل أنوار لونها أبيض الدور في الغرفة، بدأت تشعر بأجسام غريبة تطلع لها بالغرفة، قامت تشوف في ورق الجدران وجوه أشخاص، قامت تشوف وجوه ناس داخل الغرفة، تقول لما أطفئ الإضاءة أشوف وجوه. طبعا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني كل مكان فيه إثم تنزل فيه الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ هل إنسان كلما عصى الله سبحانه وتعالى كلما جاءت له الشياطين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشيطان يدفعك دفع عن الهداية وتظنك أنت ما شاء الله فيك خير وتصلي وعلى الهداية، لا، وهو قاعد يدزك بعيد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا طبيعي، معادلة طبيعية، كلما ابتعدت عن الله كلما اقتربت منك الشياطين، كلما اقتربت من الله كلما أحاطت بك الملائكة وابتعدت عنك الشياطين. هذه معادلة واضحة، كلما تقرب من الله كلما الشياطين تهرب منك وتقترب منك الحفظة والملائكة والعناية الإلهية، وكلما تبتعد عن الله وتعمل المعاصي والذنوب كلما تقترب منك الشياطين وتحيط بك من كل جانب، حتى تظهر لك وتشوفهم على الجدران وتشوفهم بالليل وتشوفهم في المنامات، ويجي لك الجاثوم والأحلام المرعبة والمفزعة. هذا كله من نفسك أنت، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، لا تنام لحالك ولا تمشي لحالك ولا تطلع لحالك ولا تسافر لحالك ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأه الله وأخبره بمضرة الوحدة، أن الإنسان يعيش لوحده أو يمشي لوحده وما فيها من أضرار. ولذا قال أهل العلم فيه زجر عن الوحدة في المبيت والسفر لما في ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، منها أن المنفرد يهم به الشيطان ويزعجه، وبخاصة إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف فإن الشيطان يتلاعب به. المنفرد وحده إذا مات لم يكن بحضرته ما يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه. كم من شباب سمعنا عنه مات بشقته وتعفن وظل أسابيع وما حد يدري عنه، دائم حاله بشقته، صك الباب ونائم الحالة. كم من إنسان سافر برا وانقتل ولا تعاطى مخدرات ولا أضروه ولا سرقوه ولا قتلوه وما حد درى عنه، لأن الحالة ماشي الحالة. هذا مو صحيح هذا، ذلك يعني احنا نقول الإنسان قدر المستطاع لا تكن لوحدك، المسافر شيطان، المسافران شيطانان، الثلاثة ركب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الفساد كقطاع الطريق أجرأ على الواحد من الجماعة، وأدنى الجماعة التي يجوز فيها السفر ثلاثة. وورد في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فرادى، ويحمل ذلك على الضرورة والمصلحة التي لا تتم إلا بذلك، كإرسال العيون والطليعة وغيرها مما أجازه الشارع الحكيم. وهذا كله حقيقة داخل في باب النهي على أن الإنسان يكون لوحده أو يسافر لوحده أو يبات لوحده. من المناهي الشرعية كذلك هو داخل في هذه الأبواب، أبواب الجهاد وغيرها، النهي عن قتل النساء والصبيان، وهذا طبعا من محاسن ديننا. شايفين إسرائيل شنو سوت في غزة وكيف قتلت الأطفال والنساء دون تفريق بين مقاتل وغير مقاتل وصغير وكبير، يعني حصيلة بيوت تهدمت 60,000 بيت، حصيلة يعني هذول 60,000 بيت ما لهم ناس، يعني مو أضرار هذا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده يوصي ولا تحرقوا كنيسة ولا تهدموا ولا تحرقوا شجرا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا ولا مرضعا ولا، يعني هذه وصايا شرعية، حتى طيور بهائم ما نقتلها. شوف تعال شوف اليهود 60,000 بيت بنية تحتية راحت، 5,000 جريح، أكثر من 2,000 قتيل وأطفال ونساء، هذا كل إحنا عندنا في الشريعة لا يوجد، ولو وجد لعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي رواية فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وجاء عن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني تمثلوا تقطعوا الجثث، ولا تقتلوا وليدا. وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدم خالد بن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، يعني لا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل امرأة ولا شابا أو صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان وقال مرة الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ قال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين؟ ثم قال: ألا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواه يهودانها أو ينصرانها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لماذا تقتلون أبناء المشركين؟ كل إنسان يولد على الفطرة، وحتى ينطق لسانه يبدأ يميز، وبعد ذلك أبواه يدفعانه إما إلى النصرانية أو إلى اليهودية. ولذلك قال العلماء: يحرم قتل النساء والولدان والعسفاء ممن لم يقاتلوا ويحملوا سلاحا للحرب. قد تواتر هذا من وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح الإسلامي، قال الشوكاني: وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان. وفي مسألة البيات، وهي الغارة على أهل الشرك على الغرة والغفلة أو ليلا، وإصابة الذرية والنساء خلاف، والصواب الجواز لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين بيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. يعني إذا كنا لابد أن نأتيهم غارة مفاجئة ليلا فأصبنا الأولاد والذرية فلا بأس، لأن هذا أتى بغارة. قال البغوي في شرح السنة: وفيه دليل على جواز البيات، يعني التبيت والغارة ليلا، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة، وإن كان فيهم إصابة ذراريهم ونسائهم، وأن النهي عن قتل النساء والصبيان حال التمييز والتفرد، وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم والرمي إليهم بالنار وتفريقهم. ويجوز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا، لحديث عطية القرظي قال: كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة، فنظروا إلى عانتي فلم يجدوها نبتت، فألقيت في الذرية ولم أقتل. غير ذلك، يعني إذا كان النساء والأطفال يقاتلون فإن أحكامهم أحكام الكبار. هذا كله من رحمة الله تعالى ومن عفوه ومن مسامحة هذه الشريعة الغراء في معاملة أعدائنا. للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.